يأتيكم أهل التقى مباشرة بعد الاستعراض وفي الساعة 4:00 السابعة عند 4:23 استفتاءات. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 4:38 عند 4:56 نستمع لتلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، وفي الساعة 5:02 سيرفع أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يقدم لحضراتكم في الساعة 5:13 بعد هذا البرنامج، وفي الساعة 5:23 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. تستمعون لفقه الصلاة في الساعة 5:40 بعد هذا البرنامج، وفي الساعة 5:45 يقدم لحضراتكم الكتاب الصوتي. أحبتي، موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لكم وفي أمان الله.
أهل التقى حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد المرسلين، نبينا وقائدنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين أنه قال: يعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه. العلامة الأولى في هذا المقطع: يعفو عمن ظلمه. هنالك بعض الناس يقومون بظلم الآخرين، لا يخافون الله سبحانه ولا يتقونه، يقومون بأفعالهم متعمدين، وبعض الناس يقومون بالظلم اشتباها وخطأ. قد يقع هذا الظالم بين يدي المظلوم، فإذا كان المظلوم ذا قوة قد يسعى للانتقام، فهو يريد أن يثأر مما فعله الظالم به. والانتقام له ضوابط شرعية لا يجوز تجاوزها، أما مع التقي فإن كان ذا قوة واستطاع أن ينتقم من الظالم فإنه يأخذ العفو، خذ العفو كما يقول الله تعالى. إذن التقي يعفو عمن ظلمه، لكن هنالك حالة لا مجال فيها للعفو، وذلك فيما إذا كان العفو معينا للظالم على ظلمه أو على ازدياد ظلمه أو على استمرار ظلمه. أحيانا يكون العفو مساعدا إذن في الظلم، وهذا ممنوع. لكن إن شعر التقي أو علم أو اطمأن بأن العفو عن الظالم يساعد في ردع الظالم عن ظلمه، فإن التقي يعفو ويسامح، يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه. في الصفة الأولى لم يمارس التقي صفة الانتقام، كذلك في الصفة الثانية لا يمارس صفة الانتقام، فإن التقي لو كان بحاجة إلى شيء إلا أنه منع. بعض الناس يمنعون الآخرين من كثير من العطايا، إما عن بخل وإما عن ظلم أو مشاكل ذلك. وقد يصادف في بعض الأوقات أن من لا يعطي يقع في ضائقة يحتاج معها إلى من يعطيه، فإن التقي لا ينتقم بل يسارع إلى إعطائه. فإنه إن منعك إنسان من عطاياه ومشاكل وعندما احتاج إليك قمت أنت بمنعه أيضا، تصيران أنت والمانع في مرتبة واحدة. في المثل الشعبي يكون هو طنجرة وأنت غطاؤها، طنجرة ولاقت غطاءها كما في المثل الشعبي. المقصود أن لا تتصف بوصف أنت كنت ترفضه وكنت تأباه وكنت تنزعج منه وتتأذى منه. فإن منعك هذا الإنسان وفي يوم احتاج إلى عطائك فكن تقيا واعطه إن كنت قادرا على العطاء. ويصل من قطعه، يجب صلة الرحم بحدود معينة، قطيعة الرحم محرمة. عليك أنت أن تداوم على السؤال عن أرحامك، عن أقربائك، أن تسأل عنهم، أن تطمئن عليهم. وأما لو أن أحد أرحامك قطع صلته بك، فإن كنت تقيا عليك أن لا تقطع الصلة به، فإنه إن أخطأ بقطع الصلة لا تكن مثله مخطئا. نعم إذا كان في صلته أذية لك فهنا لا يجب أن تصله. مثلا لو أنك تعيش مع إنسان قد قطع صلته بك وأنت تعلم أنك لو تحدثت معه أو لو ذهبت إلى بيته فإنه سيقوم بشتمك مثلا أو سيقوم بأي أذية لك، فهنا الصلة ليست واجبة. لكن على أن تجهد أن تصل هذا الإنسان، فإن من خلق المتقين أن يصل من قطع. وهكذا نكتشف من خلال هذه الصفات الثلاث أن التقي لا يسعى للانتقام حتى لو كان قادرا على الانتقام. مع قوته، مع قوة الداعي إلى الانتقام، نراه تقيا ورعا ونراه حليما، يعفو عمن ظلمه فلا ينتقم، يعطي من حرمه لا ينتقم، يصل من قطعه لا ينتقم. تعاملوا مع الناس بأخلاق الإسلام لا بأخلاق الناس، فلو كان الناس مخطئين لا تكونوا مثلهم. أثبتوا لهم أن الإسلام دين الرفعة، دين السمو، دين العلو، أن الإسلام دين الأخلاق الفاضلة، وإنك لعلى خلق عظيم. وفي الرواية المعتبرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة؟ الخلائق هنا جمع خلق، أي الطبائع والسجايا. فما هي خير خلائق الدنيا والآخرة؟ قال صلى الله عليه وآله: العفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، والإحسان إلى من أساء إليك، وإعطاء من حرمك. وعن الإمام زين العابدين سيد الساجدين علي بن الحسين عليه وعلى أبيه وعلى النبي وآله الصلاة والسلام أنه قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، في مكان واحد، ثم ينادي مناد: أين أهل الفضل؟ قال: فيقوم عنق من الناس، العنق الجماعة، فيقوم عنق من الناس فتلقاهم الملائكة فيقولون، الملائكة يسألون: وما كان فضلكم؟ فيقولون: كنا نصل من قطعنا، ونعطي من حرمنا، ونعفو عمن ظلمنا. قال الإمام عليه السلام: فيقال لهم: صدقتم، ادخلوا الجنة. هذا جزاء عدم الانتقام. لا تعتقدوا أن التسامح من صفات الضعف، بل هو من صفات القوة. فالعفو عند المقدرة، وليس العفو عند الضعف. وما كانت الجنة نتيجة حتمية له، فهو من أرقى الفضائل ومن أحسن الفضائل. أيها الإخوة والأخوات، فلنسعى كي نستوعب الناس، كي نجعل الناس في قلوبنا وصدورنا، أن نشعر بأننا مسؤولون عنهم. كلكم راع، وكل راع مسؤول عن رعيته. مهما أخطأ الناس استوعبوهم، وحاولوا أن تبرزوا لهم وجها مشرقا من وجوه الإسلام. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي. يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت وبيا كف يا حبيب السماء أين استقرت بك يا إمام النوى زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
يا صاحب الزمان،
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري المهدي مرتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مولانا اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي أستاذ في الحوزات العلمية. عنوان الحلقة حول الصور والأفلام. السؤال هو: يعرض أو تعرض على التلفزيونات أو القنوات البث المباشر الفضائي مسلسلات اجتماعية تحكي القضايا الاجتماعية في المجتمع الغربي، على أنها تحتوي على ترويج الأفكار الفاسدة من قبيل الحث عن الاختلاط بين الجنسين وانتشار الزنا، لدرجة أن هذه المسلسلات أصبحت تؤثر على بعض المؤمنين، فما هو حكم مشاهدتها لمن لا يؤمن على نفسه من التأثر بها؟ وهل يختلف الحال لو كان يشاهدها لينتقدها ويستعرض سلبياتها وينصح الناس بتركها؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم ونشكر الأخوة المستمعين والمتابعين لنا. سؤال جدا مهم، سؤال يلامس واقعنا اليومي، واقع نساءنا، واقع بناتنا، واقع شبابنا، واقع الناشئة وواقع الكبار.
نعم.
كل مسلسل، كل فيلم، كل مادة، كل محتوى إعلامي قد يسبب أو في واقع الأمر يسبب التأثير السلبي والحرمة وتعليم وتثقيف شبابنا وبناتنا الثقافة السيئة، سواء من الانحلال الأخلاقي أو سواء من الابتعاد عن الله تعالى، عن الدين، عن النبي، عن أهل البيت، عن العبادات، عن الطاعات، لا يجوز مشاهدة هكذا أمور.
نعم مولانا. من ناحية ثانية، تقليد الممثل أو الممثل،
تقليد مع الأسف ليس فقط
صار المثال الأعلى،
أصبحوا
يعني
يتعلمون من هؤلاء، ولا بد للفئة المثقفة المتدينة، أهل الفكر، أهل البصيرة، أهل التنور، الذهاب إلى موضوع فكر بث الأفكار ونشر معارف الأفكار الصحيحة لتأثير الناس وتعريفهم القدوات الصحيحة كالنبي وأهل البيت وعظماء والعظماء من الرجال والنساء وأهل الثقافة وأهل الأدب وأهل العلم. فإذا مشاهدة هكذا مسلسلات، أفلام، أو أي شيء يتضمن محتوى أي يؤثر سلبيا ويجعل القدوة هي شخصية فاسدة أو سيئة، لا يجوز ويحرم، ولا بد على الآباء من متابعة أبنائهم. الآن الشطر الآخر من السؤال: في حال أن نشاهدها من أجل نقدها، كما الشيء المشابه لهذا الشيء قراءة بعض الكتب المنحرفة التي مثلا تدعو إلى اللهم صل على محمد وآل محمد، تدعو إلى الضلالة وإلى الإلحاد في زماننا.
نعم نعم نعم.
هناك من ينشر المؤلفات وينشر المحتوى
بأسلوب
سلس،
مثل المسلسلات الآن تعرض،
أحسنتم، إلى نشر الفكر الإلحادي. هنا إذا كان المتابع لهذا المحتوى أو لهذا الفيلم أو لهذا الكتاب من أهل الاختصاص وبغيته من المتابعة هو نقد هذا الفكر والرد عليه، لا أشكال فيه، مع ضابطة ماذا؟ أن يأمن نفسه أو أن يؤمن نفسه من انجرار وراء هذا الشيء المحرم. ولكن إذا كان شابا يافعا ناشئا فتاة يافعة احتمال أن تؤثر عليه أو عليها هذا المحتوى أو هذا المسلسل أو هذا الفيلم فلا يجوز له.
مولانا صار في بعض الأخوات يعني يقارن هذا الممثل بزوجها لدرجة صاروا مغرومين يعني. الكثير من الأخوات
وهذا
يعني
من أعظم المعاصي من أعظم المعاصي.
أو تريد أن تقلد هذه الفنانة بما بلي تفعله.
بلي مع الأسف مع الأسف كما أخبرتكم في مجتمعاتنا الإسلامية حينما لا تعظم المرأة القدوة المرأة نعم العالمة المرأة المؤمنة نرى في سيرة علمائنا أنهم يعظمون شخصية مولاتنا فاطمة الزهراء
نعم
مولاتنا زينب الكبرى
نعم
مولاتنا فاطمة المعصومة نعم مولاتنا السيدة نرجس كقدوات دينية قدوة عليا
نساء
والنساء
نعم
العالمات من مجتمعاتنا سواء عالمات في الدين سواء برعنا في مجال الطب في أي مجال آخر. وأنا من هذه المنصة أحيي الأخوات المربيات التي يعملن على تربية البنات التي أخذن على عهدهن توجيه البنات تربية البنات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
نعم بلي. اسمح لي مولانا بفاصل ونعود نكمل الحوار. مستمعينا فاصل ونعود إليكم. مجددا مستمعينا الكرام كما نرحب بسماحة الشيخ طه أزدي. قبل الفاصل كنا نتحدث حول المسلسلات وتأثيرها على الشابات والشبان. تفضلوا لنتحدث حول المقياس لنتحدث حول مثلا التقليد أو القدوة اللي يعني يتخذونها الشابان والشبان. تفضلوا.
المسألة المهمة مع الأسف اليوم نراها وهذه ليست بغريبة عن بعض الفئات الشبابية ألا وهي أن تنظر الفتاة أو الشابة إلى امرأة تلك المرأة تظهر نفسها على أنها قدوة من خلال فسادها ومن خلال تصرفاتها. في الزمان الغابر كانت الفاسدات وكانت اللواتي يدعين أنهن قدوة غير متاح لهم الفرص الكثيرة والمنصات الكثيرة حتى ينشرن أفكارهن. ولكن اليوم نرى المنصات كثيرة
نعم
الأعلام كثير أجهزة الموبايل أو الجوال المحمول اليوم تحتوي على برامج كثيرة
فاسدة وبيد الأطفال قبل الكبار
وبيد الأطفال والناشئة والجيل الذي لم يعي الواقع الفاسد. نرى أنه تعددت البرامج والمحتوى واحد تعددت البرامج برامج تواصل اجتماعي وشخصيات غير متدينة غير مثقفة
وغير واقعة مولانا
غير واقعية وغير صاحبة أهداف سامية تنشر الأفكار وتنشر أسلوب حياة فاسد تعيس.
نعم
فكلما يفتح الناشئ أو الناشئة أو الفتاة برنامج من هذه البرامج يرى هذا المحتوى السيء، هذا
يعتبرونه من التطور والحرية،
فكر الفاسة.
نعم.
طبعا أصحاب الفساد وأصحاب الفكر الضلالي يدعون لنفسهم الفضيلة. فترى كثير من الفتيات يذهبن وراء هكذا شخصيات ويتابعوهن حتى يأخذون منهم أفكارا ومنهجية مخالفة
وتربية سيئة مولانا،
وتربية سيئة. فلذلك كما قلنا في بعض الحلقات السابقة، لابد من متابعة الأهل، متابعة الأم، متابعة الأخوات الكبار للصغار، متابعة العمات والخالات لأبناء أو بنات الأخ، بنات الأخوات، محاولة ماذا؟ محاولة توجيه الفتيات الصغار والناشئة إلى المربيات، تعريفهم للمربيات، للأخوات، للمربين، للشخصيات، تعريفهم بالقدوات الصالحة.
نعم. بس مولانا عفوا من كلمتي، عفوا، أنا برأيي يعني لحتى حضرتك تقدر تقنع الآخر، يعني خصوصا المراهقين أو الأطفال في سن معين، عليك بمشاهدة هذه الأفلام أو المسلسلات لكي تقنع الآخر، وإلا كيف تقنعه وأنت مثلا لا تشاهد شيئا منه؟ يعني كأنه نقد.
بلي نعم، لابد من الاطلاع على المادة من خلال كمادة، سواء كانت إيجابية أو فاسدة. هم نصيحة، هم نقد، هم البحث على بديل.
أحسنت.
لأنه إن لم نجد بديلا لا تفيد النصيحة، لا يفيد
يعني
الانتقاد،
لا صباحا ولا مساء تفيد.
إذا لم نجد البديل الصحيح فإن الشاب والشاب والناشئ والناشئة يبقى على الشيء الذي تعرف عليه. وعندنا مسألة أخرى وهي المقايسة، كما قلنا وشرحنا لها شرحا بسيطا، مقايسة الفتاة زوجها بشخصيات
وهمية
والانجرار وراء تلك الشخصيات. وهنا مع الأسف حينما تغفل الفتاة أو المرأة عن قيمة زوجها وعظمة زوجها وعظمة محبة زوجها لها، والفكر الواهي لموضوع متابعة بعض المشاهير والحب الذي ليس نابع عن مصداقية،
ليس حقيقة أصلاً. نعم.
حب أو إعجاب أو انجذاب إن صح التعبير، واهي وخالي من الصح بكل ما تعني الكلمة من معنى.
نعم، أحسنتم، أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام، وأيضا شكرا لكم مستمعينا على استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. كان عنوان هذه الحلقة حول المسلسلات الفاسدة، للأسف يعني بعض المسلسلات التي كانت هي الفاسدة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر المقدسي. موضوع المحاضرة هو أنواع الطعام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. من أهم الأشياء التي تقوم جسد الإنسان بل حتى الحيوان الغذاء الطعام. فبحثنا عن موضوع الطعام وشنو أنواع الطعام اللي حث الإسلام عليه. طبعا الفقهاء يذكرون الطعام والإطعام بحسب التكاليف الشرعية بحسب الحكم التكليفي على القاعدة، قسموا إلى واجب، محرم، مستحب، مكروه، مباح. المباح يعني ما لم يرد فيه شيء من الأربعة، يعني لا وارد فيه وجوب ولا وارد فيه حرمة ولا استحباب ولا كراهية. وأما بالنسبة إلى المكروه فظاهرا الفقهاء ما يذكرون فد مثال، يعني بحسب اطلاع الفقهي أنه ما يذكرون فرد مثال للإطعام المكروه، لكن ممكن تقريب ذلك أو ممكن ضرب مثال بأنه مثلا الإنسان يقدم فرد شيء لواحد ماكو ضرورة، لكنه على كل حال ربما هذا يسبب له نوع من التقوية، ربما مو بالتأكيد، تأكيد حرام، ربما يسبب له نوع مثلا سوي له معصية أو شيء يقدر على ذلك، من هالمقدار هذا مكروه. ثم نجي بالنسبة إلى المحرم، يعني تقديم الطعام الحرام، سواء تقديم الحرام تقديم الطعام الحرام من أصله حرام مثل الخمرة، لحم الخنزير، ميتة إلى آخره، يولا مغصوب، يعني طعام مغصوب أو مال مغصوب اشتري به طعام فيطعم به الآخرين، أو يقدم طعام نجس أو طعام فيه ضرر، لأنه مو نجس لكن سم به ضرر، طعام فيه ضرر للآخرين هذا لا يجوز، هذا الطعام الحرام بصورة موجزة. أما بالنسبة إلى الإطعام الواجب، الإطعام الواجب عدة أقسام أرجو التوجه. أول شيء إطعام العيال، زوجة، أولاد، طبعا أولاد يعني بنين وبنات، والوالدين إذا كانا ضعيفين والولد قادر على إطعامه، هذول إطعامهم واجب، نفقتهم واجبة. أما شقد بعض يقولون على أنه بعض الفقهاء يقولون إلهم يومية مد من الطعام 3/4 الكيلو، بعض يقولون لا سد الخلة، يعني شقد ما يحتاجون. أما نوعية الطعام اللي يقدموه ما هو متعارف في المنطقة، يعني أنت شوف بعض المناطق سموه عيش، مثلا الرز سموه عيش، بعض المناطق الحنطة أو الخبز المعيش. على كل حال في البيوت متعارف شنو ويا طبعا الإدام مالته شنو اللي يأكلوه، ما يأكلوا الخبز خالي وتمام خالي. فهذا من الأشياء واجب على الرجل صاحب البيت أو رجل الزوجة زوج الزوجة أبو الأولاد أبو البنات، واجب عليه أن يقدم هذا، طبعا هذا مقدار الوجوب. بعدين يجي مقدار الاستحباب أن يوسع عليهم. القسم الثاني ممن يجب إطعامهم، القسم الثاني المماليك، إذا الإنسان عنده مملوك أو عند خادم اللي نفقت عليه، مرة خادم نفقت على نفسك، مرة لا خادم نفقت على المخدوم لا. وكذلك الأسير، لو فرضنا هناك أسير حتى لو كان كافر واجب إطعامه، واجب واجب إطعامه حتى لو قرب قتله. والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما ضربه ابن ملجم وبعدين أدخل عليه وهو في بيته فقال صلوات الله وسلامه عليه: أطعموه مما تأكلون واسقوه مما تشربون، يعني لا تخلوا تعوفوه تنسوه باعتبار مغضوب عليه هذا وقاتل ومجرم إلى آخره. لا، كذلك الأسارى اللي كانوا يأخذوهم المسلمين في الحروب الإسلامية كانوا ينفقون عليهم وكانوا يعطونهم الطعام لأنه ضروري الإبقاء على حياته. هذا قسم الثاني. طبعا هنا أيضا المسجون، إذا واحد سجين طبعا هذا ما يقدر يدبر طعامه يدبر غذائه فتخليه هناك إلى أن يموت من الجوع، ما يجوز هذا، وإنما يجب إطعامه، يجب تقديم الغذاء له مما يقوم. بعد حتى الفقهاء يذكرون حتى الحيوانات، إذا واحد عنده حيوانات فيجب عليه أن يعلفه. إجينا هذا مقصر، الدولة تجبره إذا ما قام بالواجب تبيع قسم من الحيوانات حتى تنفق على القسم الآخر، إذا ما كفت تجبره على بيع الحيوانات لأن هذه حيوانات محترمة وأيضا تريد تعيش وتستحق الحياة وتستحق الأكل. زين، هذا هم بالنسبة للحيوانات. فإذا إطعام هؤلاء من الإطعام الواجب. بعد من الإطعام الواجب إطعام الشخص المشرف على الموت من الجوع. تشوف لك فالإنسان مشرف على الموت من الجوع فيجب عليك أن تستنقذ حياته، وإذا لم تفعل فأنت مقصر وأنت مسؤول أمام الله وأمام القانون. زين، من الإطعامات الواجبة، من الإطعامات الواجبة الكفارات. تفت لي زين، احنا عندنا مجموعة كفارات مادية. هاي الكفارات مثلا كفارات الإحرام، إذا واحد مثلا ظلل رأسه في وقت لا يجوز له ذلك وهو محرم لازم يذبح ذبيحة ينطيها لمن؟ ينطيها للفقراء، هاي كفارة. أو كفارة الصيد إذا صاد وهو محرم كذلك، وكفارات أخرى أكو في باب الإحرام يذكروها الفقهاء. بعد كفارات أكو اللي بعضها تستوجب إطعام 60 مسكين، 60 مسكين. هذه طبعا واردة في الظهار لازم ينطي. طبعا هنا بعض الكفارات اللي بيها إطعام 60 مسكين بعضها مرتبة، يعني أول عتق رقبة ثم صيام 60 يوم ثم يعني يو هذا هذا أول ما قدر يجي للثاني ما قدر يجي للثالث إطعام 60 مسكين. بعضه لا مخيرة، مثلا إذا واحد أفطر في شهر رمضان عامدا ما بيش يما لا مسافر لا مريض ما كفت موجب، هذا إفطار عمدي، هذا يستوجب أن واحد من الأشياء الثلاثة يسويه، إما يطعم 60 مسكين وإما يعتق رقبة وإما يصوم شهرين متتابعين. قتل الخطأ أيضا في من جملة الكفارات مالته 60 إطعام 60 مسكين. عندك إذا واحد قتل عمدا، قتل عمدا، لأن الثلاثة يشتمل عليه عتق رقبة وصوم 60 يوم شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكين. بعضهم أكو كذلك إذا واحد في الإفطار أفطر على حرام، هذاك إذا أفطر على حلال واحد من الثلاثة مخير، لكن إذا أفطر على حرام شرب خمرة زنا أبدال ذلك وهو طائم، طبعا الثلاثة ذني صيرا ورب السلم من جملة شنو إطعام 60 مسكين، يعني 60 مسكين يستفيدون من اشتباه هذا، من خطأ، من معصية هذا الشخص. بعد من جملة الكفارات كفارات 10 مساكين، إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين في جملة أشياء منها في القسم الكاذب. إذا واحد يقسم يحلف كذبا، يابا يحلف على أن فلان شيء سوى كذب هو أم يدري، فالكفارة مالته إذا يريد يتوب إطعام 10 مساكين أو صوم 3 أيام. يولا مثلا يحلف يسوي في عمل الفلاني لكن هو ما يسوي، فهذا هم كذلك إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. أحيانا نشوف إطعام مسكين واحد، إطعام مسكين واحد مثل إيش؟ مثل الشيخ والشيخة، الشيخ والشيخة كبروا ذولا والصوم عليهم صعب، إذا الصوم عليهم صعب طبعا يدفعون عن كل يوم مد يعني 3/4 الكيلو طعام، أو يطعمون لهم 60 مسكين يقسمون عليهم طعام. فهذه واحدة. الحامل والمرضع كذلك في بعض الوجوه إطعام مد عن كل يوم 3/4 الكيلو. هذا الإنسان المريض الذي من رمضان إلى رمضان المقبل ما صحى وما قدر يصوم، طبعا هذا لما ما يقدر يصوم معناه لازم يدفع عن كل يوم 3/4 الكيلو طعام أكل. على كل حال هالشخص الذي عليه قضاء صوم واجب وراد يقضي وذاك اليوم بقى يعني صام ذاك اليوم، بعد الظهر عند الساعة طبعا من الوقت بعد الظهر فطر، هو فطر عمدي يعني فطر، هذا طبعا عليه القضاء لأن ما قضى هذا، وإطعام 10 مساكين. يعني انتو تلاحظون لو تحسبوهن ذني ايش قد يصيرن، يعني ايش قد بنفع الفقراء، ايش قد بنفع المساكين، ايش قد بنفع المستضعفين في الارض. زين، من جملة الاشياء التي الله سبحانه وتعالى امر الناس بها غير موضوع طبعا الموضوع الواجب مثلا بالنسبة للأضحية اللي يروح للحاج يوم العاشر يكون يذبح ذبيحة، طبعا يذبح ذبيحة مستحبة نسويها 3 أثلاث الأضحية، ثلث للفقراء ثلث لإخوان المؤمنين يطعمهم ثلثهم إلى، فإذا هم راح يستفيدون الفقراء والمؤمنون. وكذلك الهادي اللي قسم من عنده حكم الأضحية إذا كان في سياق التمتع أو ما شابه، المهم أنه في جهات متعددة أماكن مختلفة الله تعالى خلى الإطعام باسم الكفارة أو باسم أي شيء كان، هذا موجز عن الإطعام الواجب. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين الذين توسل بهم آدم إليك فتبت عليه وقضيت حاجته وصل على محمد وآل محمد واقض حوائجنا يا الله. ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين. بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
موجت ذنوبي ربي غفران الذنوب
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
اي ساعة بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الآيات نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، الزجاجة كأنها كوكب دري مباركة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه